بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. شيخنا حفظه الله حل ضيفا كريما علينا في هذه الليلة، ورأى أن يكون الكلام في محاضرته عن نبي الرحمة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاقه ومعجزاته وعموم رسالته. نرحب بفضيلة الشيخ سعيد بن علي وهف القحطاني أجمل ترحيب، ونسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانه وأن يسدده في أقواله وأفعاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان المبارك، ثم أشكر الإخوة القائمين على مكتب الدعوة والإرشاد وتوجيه الجاليات في أحد المسارحة بجيزان على إعانتي على هذا الخير، وعلى رأسهم الشيخ محمد جزاه الله كل خير وأعوانه، إنه على كل شيء قدير. لا شك أيها الإخوة أن من أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده معرفة النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هي من أوجب الواجبات، لأن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعمل بها: معرفة الله تعالى، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمسلم العامل بأمور الإسلام يجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لا يوفق لهذه الإجابة ولم يعمل بالعمل في الدنيا يقول: ها لا أدري. فلا شك أن الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أكمل الصلاة وأفضل التسليم. فلا شك أن معرفته عليه الصلاة والسلام واجبة، وهو رسول الله حقا، بعثه الله تعالى بالبشارة والنذارة: من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يعرفه صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف بعضا من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. فقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، رحمة للمؤمنين وللكافرين، يدعوهم إلى الله تعالى ليخرجهم من الظلمات إلى النور. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والله تعالى قد أرسله للجن والإنس عليه الصلاة والسلام: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، وحجة على خلق الله أجمعين، وهو منة من الله تعالى على المؤمنين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال في خطبته عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وقد من الله تبارك وتعالى على هذا النبي الكريم بمكارم الأخلاق كلها، فإنه لا يحصى من دخل في الإسلام بسبب خلقه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أسمائه صلوات الله وسلامه عليه التي تدل على أن الله تعالى اصطفاه صلوات الله وسلامه عليه فهو رحمة للعالمين، ثبت منها 9 أسماء في السنة، منها محمد وأحمد والمقفي الذي قفى آثار من سبقه من الرسل عليهم الصلاة والسلام، والحاشر الذي يحشر الناس على أثره، ونبي التوبة عليه الصلاة والسلام، ونبي الرحمة والماحي الذي محى الله به الكفر، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. ثبتت هذه الأسماء في الأحاديث وتدل على عظم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد حكم الله له بالخلق العظيم وأثبته له سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخلاقه لا تحصر، ولكنها تعتبر نماذج من أخلاقه، وليست بأخلاقه كلها، وإنما هذا نماذج. والإنسان لو بقي يتكلم لا يحصي هذه الأخلاق الحميدة، ولا يستطيع ولا يعلم هذه الأخلاق كلها، وإنما يعلم شيئا يسيرا منها. والإنسان إذا علم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحبه عليه الصلاة والسلام، ويقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، ويعلم بأن الله قد اختاره صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الخلق الحسن، ولا شك أن الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال والسلوك، فإن كان السلوك والأفعال طيبة وحميدة فالخلق حسن، وإن كانت هذه الهيئة الراسخة التي تصدر عنها الأفعال القبيحة فالخلق سيء. ولا شك أن أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، لقوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين، للجن والإنس والحيوانات والكفار والمؤمنين، رحمة للجميع صلوات الله وسلامه عليه. فمن آمن به فله الرحمة في الدنيا والآخرة. من آمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه كانت له الرحمة في الدنيا، وكانت له السعادة، وكانت له الرحمة في الآخرة بدخول جنات النعيم، وهي من أعظم نعم الله تعالى على عباده، ورضوانه أكبر من هذه النعمة. وإن كان من الكافرين فهو رحمة له عليه الصلاة والسلام، ولم تنزل عليهم العقوبة التي كانت تنزل على من عصى الأنبياء من الخسف والعذاب والبراكين والزلازل وغير ذلك، وإنما هو رحمة عليه الصلاة والسلام للجميع، رحمة للمؤمنين والكافرين والمسلمين والجن والحيوانات صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قيل: يا رسول الله، ادعو على المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. هذا يدل على أن الله تعالى جعله رحمة للجميع، ولم يدع المشركين بالهلاك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، رواه الحاكم وهو حديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ورحمة لأعدائه كما تقدم بعض من ذلك أنه نهى عن قتل النساء والصبيان عندما وجدت امرأة مقتولة في الحرب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل النساء والصبيان. كان يقول إذا أمر أميرا على سرية قل أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه وصاياه عليه الصلاة والسلام، هل يدل على أنه رحمة من العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وحينما جاء إليه ملك الجبال حينما عذبه قومه صلوات الله وسلامه عليه وخرج إلى الطائف محزونا مهموما وأساءوا إليه صلوات الله وسلامه عليه ورماه سفهاؤهم بالحجارة، وفي طريقه جاء ملك الجبال وقال يا محمد إني ملك الجبال، مرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان كبيران مكة بينهما، إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الله تعالى قد حقق رغبته عليه الصلاة والسلام فأخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الرحمة العظيمة لهذه الأمة مؤمنهم وكافرهم، هذا من فضل الله تعالى. كذلك قصته عليه الصلاة والسلام مع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، مرض فأخبر بأنه مريض، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يزوره عند أبيه، فنظر الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه وقال أسلم، دعاه للإسلام عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإحسان ومن الرحمة حتى بالكافرين. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، والحديث رواه البخاري، وفي رواية الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلوات الله وسلامه عليه، فهو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الأمور قد آتاه الله تعالى إياها أنعم عليه بها، لهذا قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فهو عزيز عليه ما يشق علينا صلوات الله وسلامه عليه، ويشق عليه ما يشق علينا صلوات الله وسلامه عليه، فهو رحمة للمؤمنين ورحمة لغيرهم بدعوتهم إلى هذا الدين العظيم وبعدم نزول العذاب عليهم من فضل الله تعالى ورحمته. كذلك من هذه الأمور التي تدل على أنه رحمة للعالمين قوله عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم صلي وسلم عليه. لا شك أن هذه من النعمة التي أنزله الله تعالى على العالمين هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما بيّن الله تعالى ذلك بقوله في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والله تعالى قد بيّن ذلك أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين فعلينا قضاؤه، ومن مات وله مال فلورثته، أو كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله قد قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا عليه الصلاة والسلام من أنفسنا، فحقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نقدم قوله على أقوال البشر وعلى أقوال غيره عليه الصلاة والسلام، نقدم قوله ونتبعه ونقدم ما أمرنا به على أهوائنا وأهواء أنفسنا وعلى رغبات الجميع الناس، يقدم جميع ما يحبه عليه الصلاة والسلام وما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه. وهو كذلك رحمة للناس، هو رحمة للناس جميعا. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأقرع بن حابس فقال: أتقبلون أولادكم؟ حينما رأه يقبل الحسن: فإن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. بل قال هذا في حديث آخر، أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الأحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته للصبيان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا، وفي لفظ: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف شرف كبيرنا، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان ثم يحسن إليهن إلا دخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. هذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه، يرغب الناس من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن دخل الجنة، اللهم صلي وسلم عليه. يرحم الناس جميعا ذكورا وإناثا عليه الصلاة والسلام، حتى الكفار كما تقدم. ورحمته عليه الصلاة والسلام للأيتام، ما قال صلوات الله وسلامه عليه: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بعض الرواة بلسطة والسبابة، سواء كان اليتيم لك أو كان لغيرك من الناس. وهذا من فضل الله تعالى على عباده وعلى كافر اليتيم أنه يكون مرافقا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وشكى إليه رجل قسوة قلبه فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالمساكين، رحمته عليه الصلاة والسلام بكذلك اليتامى. وهو رحمة للمرأة والضعيف، المرأة ضعيفة والضعيف كذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن يحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة أجعله محرما وضيقا على من ظلمهما، فيحرجه ويحرمه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في رحمته للأرامل والمساكين: الأرملة المرأة التي ليس لها زوج، والرجل كذلك الذي ليس له زوج يقال له أرملة. هو يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا من أفضل نعم الله تعالى على من قام بهذه الأعمال العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي له حاجة. هذا مما يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه، أن الله تعالى جعله رحمة للعالمين. قد قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. العواني الأسيرات، هذه وصية، المرأة هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية للناس أن يحسنوا إلى المرأة وأن يقوموا بحقها الذي أوجب الله تعالى لها. فذلك من هذه الأمور التي ينبغي أن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى رحمة فيها، أنه أوصى بالطلاب العلم، طالب العلم الذي يقرأ العلم ويطلب العلم، قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأقنوهم أي علموهم. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وللأسرى يرحم الأسرى والمرضى صلوات الله وسلامه عليه. قال فكوا العاني، العاني الأسير، فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض، عيادة المريض وكذلك فك العاني فك الأسير، ومن الأمور التي أوصى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، وخرفة الجنة جنها، فهو في خرفة الجنة حتى يرجع. والمعنى والله أعلم أنه يكون هذا المسير له خرفة عند الله تعالى، وتكون له ذخرا عند الله تبارك وتعالى حتى يرجع. وثبت في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يعود مسلما أي مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة، ومن التحريض والترغيب في زيارة المرضى وبيان الثواب العظيم لمن فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهو كذلك رحمة حتى للحيوانات والطيور والدواب، فإن الله تعالى جعله رحمة للعالمين. وجد رجلا كلبا يأكل الثرى من العطش فسقاه فغفر الله له، فقيل يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر، يعني الذي أسقى الكلب بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن له أجر وأن الله شكر له وغفر له. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، جعله الله تعالى رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، إذ هي حبستها حتى ماتت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعذب بسبب هذه الهرة، هذا رحمة بهذا الحيوان الضعيف. وهذا فيه الترغيب في الإحسان للحيوانات، وفيه التحذير والترهيب من الإساءة إليها. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا قد وسم في وجهه بالنار، قال لعن الله من فعل هذا. هذا يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله جعله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، للجن والإنس والمؤمنين والكافرين والحيوانات حتى الطيور. قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة، قيل وما حقها؟ قال أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها، رواه الترمذي. لا بد أن تأكله أو تتركه، لا تذبحه ولا تقتله. هذا من بيانه صلوات الله وسلامه عليه. وقال لمن أخذ فرخي الطير حمرة رآها ترفرف تبحث عن أولادها، فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. سبحان الله طائر يرحمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن العبد المسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يعلم بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين، رحمة مهداة للأمة بل للإنس والجن وجميع المخلوقات. مر بحائط عليه الصلاة والسلام فرأى جملا وحن وذرفت عينه، الجمل بكى يحن ويبكي ذرفت عينه، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي لا تطعمه وتتعبه بكثرة العمل. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الحيوانات تشتكي إليه ويرحمها عليه الصلاة والسلام ويأمر بالإحسان إليها صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم عليه أن يعلم ذلك وأن يكون عنده اليقين بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. تلطفه مع الولدان والأطفال وإدخال السرور عليهم. قبل صلى الله عليه وسلم كما تقدم الحسن وعنده الأقرع، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من لا يرحم لا يرحم. ومر أنس رضي الله عنه بصبيان فسلم عليهم ثم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، يسلم على الصبيان. من منا الآن إذا مر بالصبيان يقول السلام عليكم؟ كثير من الناس لا يسلم لا على الصبيان ولا على غيرهم إلا من يعرف. وهذه من علامات الساعة أن الإنسان يمر حتى ربما يكون عليه ظاهر الخير والصلاح ولكنه ينظر إلى هذا الرجل ولا يقول السلام عليكم، سواء كان في الأسواق أو في الطرقات. وهذا من علامات الساعة، السلام للمعرفة. فكان يسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام. كان أنس يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وكان أخ لأنس له طائر صغير فمات الطائر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني الطائر الصغير، يسأله عن الطائر من باب التلطف مع الأطفال صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يوما على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيء، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا حصل هذا، الحسن تنازل لمعاوية رضي الله عن الجميع وحقن دماء المسلمين وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، جعله الله رحمة كما بين تبارك وتعالى. حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأمور التي تقدمت تدل على رحمته وأنه رحمة للعالمين، للجن والإنس والكفار والمؤمنين والحيوانات وجميع المخلوقات. ولكن أخلاقه دل عليها القرآن ودلت عليها سنته عليه الصلاة والسلام، فهو قد رغب في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على خلقه وأنه يراقب الناس في حسن الخلق. والخلق كما تقدم تعريف هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، فإذا كانت حسنة فهذا الخلق يكون من الأخلاق الحسنة. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي. هذا أكمل المؤمنين في الإيمان، الكمال لمن كان خلقه أحسن وأعظم من الآخر. فهو أكمل. قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. رواه الإمام أحمد. بعث عليه الصلاة والسلام لتكميم مكارم الأخلاق وإتمامها. بين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هذه أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام يحث فيها ويرغب على حسن الخلق، وهو الذي قد عمل به صلوات الله وسلامه عليه. وقال لعبد الله ابن عمرو: أربع إذا كن فيك، فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد. وقال لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: وخالق الناس بخلق حسن، صلوات الله وسلامه عليه. ودعا هو عليه الصلاة والسلام، سأل ربه الخلق الحسن، كان يدعو في قيام الليل دعاء الاستفتاح، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يقول في آخر الحديث: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. عليه الصلاة والسلام يسأل ربه حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي طبقه. ولكن عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه كما قال عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل ربه، يفتقر إلى الله تعالى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا دعاء يجب على المؤمن، بل ينبغي له ويستحب له أن يدعو الله أن يحسن خلقه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وتكفل النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لمن حسن خلقه، فقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. هذا يدل على هذه الأخلاق، وأن الإنسان إذا حسن خلقه تكثر له النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في أعلى الجنة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي يطبق هذه الأخلاق، عمل بالأخلاق التي يدعو إليها عليه الصلاة والسلام، فهو يعمل بها صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. هذا يدل على كرمه، وأنه يأمر بالخلق الحسن ويطبقه صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعطي بعض المشركين أموالا طائلة ليتألفهم على الإسلام. أعطى صفوان 100 من الغنم، ثم 100، ثم 100، فأسلم. رواه مسلم. قال: والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلي فأسلمت عليه الصلاة والسلام. وكان يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، يعطي 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، الكرم والجود، يتألفهم على الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فكان أكرم الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. عدله عليه الصلاة والسلام، فقد دعا إليه، قد قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله: ذكر منهم الإمام العادل وهو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام وأعدل الناس عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن المقسطين عند الله الذين يعدلون، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. هذا يدل على أن العدل من أعظم الأعمال الصالحة ومن أعظم الأخلاق الكريمة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وطبقها. وإما يدل على عدله عليه الصلاة والسلام أن امرأة مخزومية في غزوة فتح مكة سرقت فأمر بقطع يدها، فقالوا من لها، من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا زيد ابن سامة، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، فجاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في المرأة المخزومية، فقال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، فقال يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي يا رسول الله. فصعد المنبر بعد ذلك وخطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. هذا يدل على عدله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من هذه الأمور التي تدل على عدله أمره الناس جميعاً بالعدل في الأولاد ومع الزوجات. قد قال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أراد أن يعطيه غلاماً هدية يخصه به دون إخوانه، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، نسأل الله العفو والعافية. وكان يقسم عليه الصلاة والسلام ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وكان يتواضع عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم الأخلاق، ويأمر بالتواضع. قد قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وكان عليه الصلاة والسلام قد جاء أعرابي على قعود وأراد أن يسابق النبي عليه الصلاة والسلام فسابق على العظباء، وكانت العظباء لا تسبق، فسابق النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي فسبق القعود قعود الأعرابي العظباء، فشق ذلك على الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. هذا الحديث رواه البخاري. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. جاء رجل أعرابي ترعد فرائصه من الخوف من النبي عليه الصلاة والسلام، قال هون على نفسك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في هذه البطحة، أي بطحة مكة. يقول لا تخاف، أنا ابن امرأة كانت تأكل اللحم المجفف في هذه البطحة، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الناس عليه الصلاة والسلام، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ومع ذلك يقول هذا عليه الصلاة والسلام تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. وكان حليما وكان يعفو عليه الصلاة والسلام. جاء الطفيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم الطفيل قديما ثم رجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وكفروا ولم ينقادوا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت وفي بعض الروايات وكفرت فادعوا الله عليهم، فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وحينما استقبل القبلة قالوا ويح دوس هلكوا هلكوا أو هلك الدوس، فقال اللهم اهدهم وأت بهم، اللهم اهدهم وأت بهم عليه الصلاة والسلام، يطلب الدعاء عليهم فيدعو لهم. فجاء الطفيل بتسعين بيتا أو بثمانين بيتا، شك الراوي في غزوة خيبر كلهم قد أسلموا من جماعة الطفيل رضي الله عنه، هذا يدل على حلمه عليه الصلاة والسلام وعلى عفوه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزوات نجد، ونام الناس تحت الأشجار، ونام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه، فجاء أعرابي وأخذ السيف وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله. فكررها فقال: الله. فسقط السيف من هذا الرجل، ودعا الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وأخبرهم بالخبر، ثم من عليه وتركه، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. في بعض الروايات أنه قال: تسلم؟ قال: لا، ولكني لا أقاتلك ولا أقاتل مع من يقاتلك. فمن عليه عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس، ودعاهم للإسلام، فأسلم على يديه خلق كثير، كما ذكر صاحب فتح الباري وقيل بأنه غورث، وأسلم على يديه خلق كثير بسبب عفو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نماذج من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ثمامة سيد أهل اليمامة جاء به أسيرا وربط في سارية المسجد، ربطه الصحابة في سارية المسجد بدون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر بذلك، وبقي 3 أيام مربوط بالسارية، فيمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل صاحب دم قد قتل أناسا كثيرا من قومك، أو تقتل ذا دم يعني صاحب دم في قومه له شان، وإن تطلب من المال تعطى ما شئت، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم مر عليه اليوم الثاني فقال له هذا القول، فرد عليه مثل ما رد عليه، فرد عليه اليوم الثالث فرد عليه مثل ما رد عليه، فقال: أطلقوا ثمامة، أطلقوه. فأطلقوا، حينما أطلق ذهب إلى النخل واغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، والله ما كان على وجه الأرض بلاد أبغض إلي من بلادك، ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد كلها إلي، فمر بما شئت. جئت معتمرا على دين قومي كما يقول. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر على دين الإسلام. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. فقدم إلى مكة وطاف، فسمع أهل مكة بأنه يدعو بأمور تدل على أنه من المسلمين، فقالوا: صبى ثمامة، صبى، أي خرج من الدين. فقال: والله ما صبوت، ولا والله لا يأتيكم حبة من اليمامة إلا أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. فرجع وأمر بقطع الإمدادات عن أهل مكة حتى كتب إليه أن يطلق الحصار عنهم عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على مكانة العفو، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعفو عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الأخلاق التي تخلق بها صلوات الله وسلامه عليه. رفقه، كان عليه الصلاة والسلام رفيقا، وقال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه أحمد وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. كذلك مع من بال في المسجد، رجل بال في المسجد أعرابي، بال في المسجد فأكاد الصحابة أن يقتله، قال: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال وكمل بوله في المسجد. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتأثر هذا الرجل تأثرا عظيما حتى جاء في رواية عند البخاري أنه هو الذي صلى ركعتين في المسجد ثم دعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، أي حجرت رحمة الله. هذا يدل على تأثير العفو وعدم الشدة، وإنما الرفق في مكانه. وغير ذلك كثير، معاوية بن الحكم كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم، وهذا في مسلم، فقال: يرحمك الله. ما كان يعلم بأن الكلام قد منع في الصلاة، فصار الناس يسكتونه يضربون أفخاذه، فقال: واثك لو مياه، ماذا فعلت؟ وبعد الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتأثر بتوجيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أخلاقه الشجاعة، كان شجاعا عليه الصلاة والسلام، وشجاعته عظيمة. أرسل 56 سرية، السرية هي التي يرسلها عليه الصلاة والسلام، ويرسل لها قائدا يقودها ولا يخرج معها. أرسل 56 سرية وقاد بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 منها، 9 غزوات قاتل فيها وقاد 27 غزوة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على شجاعته وعلى ما أعطاه الله تعالى من القوة في سنوات قليلة. حصلت له هذه الغزوات 10 سنوات مع هذه الأعمال الكثيرة التي يقوم بها صلوات الله وسلامه عليه. وكان من أشجع الناس، فقد قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. الرسول عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، وقال: كنا إذا حمي الوطيس أو حمي البأس، كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحدنا أدنى إلى القوم منه، أو كما قال رضي الله عنه. شجاعة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. في غزوة حنين فر الناس ولم يبق معه إلا القليل، فثبت عليه الصلاة والسلام على بغلته، وكان عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، ودعا الناس وقال: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، ونزل من بغلته وأخذ كفا من تراب ثم رمى القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا منهم إلا ودخل التراب في عينيه فانهزموا. وكذلك حصل مثل هذا في غزوة بدر. هذا يدل على شجاعته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد من البشر أن يصل إلى ما وصل عليه الصلاة والسلام من هذه الشجاعة العظيمة. ولهذا قال البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر الباس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه مسلم. هذه بشجاعته صلوات الله وسلامه عليه. بلاغته، كان من أبلغ الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمة الله تعالى به حتى يستفيد الناس منه صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان عليه الصلاة والسلام في مكة، وجاء إليه رجل ضماد عندما قدم إلى مكة، وكان يرقي من الجن، يعالج من الجن كما يقولون. فقال له أهل مكة: هذا مجنون. فقال: إني أرقي ولعل الله تعالى أن يشفيه على يدي. وهذا الحديث في مسلم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني أرقي ولعل الله تعالى أن يشفيك على يدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك. فعادها 3 مرات فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ولقد بلغت ناعوس البحر، أي وسطة، هذه الكلمات يعني لها تأثير. فقال هات يدك هات يدك أبايعك على الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قومك، فقال وعلى قومي، والحديث رواه مسلم. الله أكبر، هذا يدل على بلاغته عليه الصلاة والسلام. حينما جاء الرجل يرقيه يريد أن يعالجه قال هذه الكلمات البليغة التي أثرت عليه وعلم بأنها من الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما المعجزات، له معجزات وهي الآيات التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وأن الله أرسله، لأن البشر لا يستطيعونها، فهذه من أعظمها هذا القرآن العظيم. ما من نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا يدل على أن القرآن المعجزة العظمى. ولهذا قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعجزات هي الآيات التي يعطيها الله تعالى على الأنبياء تدل على أنه أرسله، ومن هذه المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم. قد تحداهم تبارك وتعالى بالقرآن كله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يستطيعون. ثم تحداهم بعشر سور من هذا القرآن فعجزوا، ثم تحداهم بسورة واحدة فعجزوا. ولهذا قال تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. حتى لو كانت من أقصر سورة تبلغ إن أعطيناك الكوثر، هي أقصر سورة، هي معجزة لا يستطيع الناس جميعا أن يأتوا بمثل هذه السورة كما أنزلها الله تعالى على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القرآن له تأثير عجيب على القلوب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فسمعها جبير بن مطعم، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة المغرب، قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي حينما سمع هذه الآية العظيمة. والحديث رواه البخاري ومسلم. فسورة من أقصر السور ثلاث آيات يقع بها التحدي، وآية واحدة تعديلها في الطول كذلك. تحدى الله تعالى الأولين والآخرين والإنس والجن على أن يأتوا بسورة مثل سور القرآن ولو كانت من أقصر السور، ولكنهم عجزوا. هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء القرآن بالهداية الكاملة التي تفي بحاجات البشر وصالح البشر، وصالح لكل زمان ومكان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك من المعجزات الظاهرة الحسية التي يراها الناس انشقاق القمر، فقد انشق القمر، وهذا من الآيات العظيمة التي بينها الله تعالى للناس. صعوده عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء إلى السماوات، هذا يدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. طاعة السحاب له عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل ودخل مع باب المسجد أو من باب المسجد وقال يا رسول الله هلكت العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثلاث كلمات أعادها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال أنس ولا والله ما كان في السماء من قزعة ولا سحاب، فإن شاء الله سحابة كالترس ثم لم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على معجزاته عليه الصلاة والسلام وأن الله يستجيب دعواته. كذلك في الجمعة الأخرى بعد أسبوع دخل رجل من هذا الباب، هذا الرجل أو غيره، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ومنابت الشجر والآكام وبطون الأودية. وكان يشير كما قال الراوي إلى السماء، فما أشار بيده عليه الصلاة والسلام إلا وانزاح السحاب أمام الناس. هذا يدل على أن هذا من المعجزات الباهرات التي تدل على أن الله أرسله وأنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأمور أمور كثيرة. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر دعاه إلى الإسلام، فقال: من يشهد لك؟ هؤلاء الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأعرابي لا يرى الصحابة شيئا. فقال: من يشهد لك على ذلك؟ فقال: هذه السلمة، وأشار إلى شجرة من شجر البادية، سلمة. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تعق الأرض حتى وقفت أمامه، ثم شهدت أنه رسول الله حقا فأسلم هذا الرجل. وهذا الحديث رواه الدارمي، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. كذلك أعطاه الله تعالى آيات تدل على أنه رسول الله حقا، منها أن عبد الله بن عتيك انكسرت رجله فمسحها النبي عليه الصلاة والسلام فكأنها لم تنكسر، رواه البخاري، رجعت وإذا هي سليمة. هذا يدل على أن الله تعالى أعطاه هذه الآية تدل على أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أرمدا، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتفل في عينيه عليه الصلاة والسلام فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا. والآيات في هذا كثيرة، ومن آخرها في هذا الكلام الذي أذكره إجابة دعواته. كان عليه الصلاة والسلام تجاب دعواته عليه الصلاة والسلام، منها أنه دعا لأنس، قالت أم سليم: يا رسول الله، يعني خويد أمك أنس، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطل حياته واغفر له. قال أنس: فلا والله، قد أكثر الله مالي. فكان له بستان في المدينة يثمر مرتين في السنة، وكان يخرج منه ريح كالريحان. وقال: وذريتي الآن يتعادون فوق المئة، وقتل لصلبي مقدم الحجاج الكوفة 120، أخبرتني بذلك ابنتي أمينة. الله أكبر. الحديث رواه مسلم، هذا يدل على أن الله تعالى استجاب دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرجو الأخيرة وهي المغفرة. هذا من إجابة دعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه، تدل على أنه رسول الله حقا. أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، وقال: يا رسول الله، ادعو الله لأمي، كأنه سمعها تسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع فرحا مسرورا وطرق الباب، وإذا هو يسمع خشخة الماء، فقالت: يا أبا هريرة، مكانك حتى أغتسل. فاغتسلت ثم خرجت، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول: يا رسول الله، وأخبره، ثم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني إلى المؤمنين ويحبب أمي إلى المؤمنين. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام: فما خلق الله مؤمنا إلا وهو يحب أبا هريرة رضي الله عنه، فمن أحبه فهو من المؤمنين. هذا يدل على معجزات عظيمة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. أما عموم رسالته عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن ينادي الناس أنه رسول الله إليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هذا بيان من الله تعالى أنه أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في عهدهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا اتباعي. والمخالفون لعموم رسالته لا يخلو أمرهم من أمرين: الأمر الأول إما أن يكون المخالف مؤمنا برسالته ولكنه يقول رسالته خاصة بالعرب، هو رسول الله حقا لكنه خاص بالعرب، وإما أن يكون المخالف منكرا لرسالته جملة وتفصيلا. فالمقر برسالته للعرب يلزمه أن يصدقه فيما جاء به من عند الله تعالى، ما دام بأنه يقول أنه رسول الله إلى العرب خاصة فكذب في إيمانه به. إما أن يؤمن بأن الله قد أرسله للعرب والعجم والجن والإنس وأن رسالته عامة، وإما أن يكذب ولا يدخل في الإيمان ولا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر إلا إذا أقر بأنه قد أرسله الله تعالى للناس جميعا عليه الصلاة والسلام. وأما المخالف الذي ينكر جملة وتفصيلا فعليه أن يأتي بما يناقض هذه المعجزة العظيمة القرآن والمعجزات، يأتي بما ينقض هذه المعجزات ولن يستطيع أو يقر بأنه من الكافرين وأنه من الكاذبين الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله عليه الصلاة والسلام. وأختم حديثي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا يدل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، لا يسمع به أحد من هذه الأمة من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من الإنس والجن ثم لم يؤمن به ومات على ذلك فإنه من أصحاب النار، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الكلام في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته للعالمين عليه الصلاة والسلام ومعجزاته وعموم رسالته يحتاج إلى دروس كثيرة، وإنما هذه نماذج تزيد إيمان المؤمن وتبين للكافر أو الذي لا يصدق بذلك بأنه من العاجزين ومن المخذولين الذين لا يستطيعون أن يقاوموا هذه الرسالة وهذه الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام إيمانا كاملا ويتبعونه عليه الصلاة والسلام ويقتدون بهديه عليه الصلاة والسلام حتى نلقاه على هذا وهو راض عنا أنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير، كما أسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا وإياكم بخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كتابكم المبارك حصن المسلم يذكرني برياض الصالحين، فهل أعطيتنا فكرة عن هذا المؤلف من حيث فكرته وطريقة الجمع والاختيار لأحاديثه والوقت الذي استغرقته في جمعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وعلى كل شيء قدير. والمقصود العمل بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأدعية، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.
يقول السائل: ذكرتم يا شيخ فضل كفالة اليتيم، فهل من ساهم بمبلغ في كفالة اليتيم يشمله الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة، أم لا بد من كفالة اليتيم بكل ما تعنيه الكفالة، وجزاكم الله خيرا؟
الذي يعين اليتيم ويحسن إليه على فضل كبير وثواب عظيم، لكن الحديث على ظاهره يدل على أن الكفالة هي التي تحافظ على أموره كلها، وهذا الظاهر من الحديث، لأنه قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يدخل بعض من تفوتهم صلاة الجماعة فيجد من يصلي لوحده، فإذا كان اثنان يدخلون مع هذا المنفرد أم يقيمون الصلاة ويصلون مع بعض؟
إذا كان هذا الإنسان المنفرد يقضي، قد أدرك الإمام وهو مأموم، فإنهم لا يصلون معه، الأفضل ألا يصلون معه، يصلون لوحدهم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان هو والمغيرة يتوضى النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة معه، ثم أتيا إلى الصلاة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس صلاة الفجر، قد صلى الركعة الأولى، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قضى النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه وقضى المغيرة لنفسه. دل ذلك على أن الأفضل للإنسان إذا دخل وقد وجد الناس قد صلوا فإنه يبحث عن جماعة أخرى ولا يصلي مع المأموم، لكن لو حصل هذا صحت الصلاة والحمد لله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نتغلب على الوسوسة في الصلاة؟
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتدبر الآيات التي تقرأ، ويستعيذ بالله في بداية القراءة، ويحضر قلبه ويذكر بأنه أمام الله تعالى وأنه يخاطب الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. فأنت تخاطب الله تعالى في صلاتك، تخاطب الله في صلاتك والله يرد عليك. الأمر الآخر أن الإنسان إذا كان عنده وسوسة فلا بأس أن يتفل عن يساره، إذا كان لوحده يعني ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، وهذا نافع، ويسأل الله التوفيق ويسأل الله أن يصلح قلبه وعمله. نعم.
هذا سائل يقول: إذا كان لي جار لا يصلي ونصح كثيرا ولم يستجب، وإذا نصح تكلم على أهل الدين بكلام لا يليق، فما هو أسلوب التعامل معه؟
أسلوب التعامل معه حينما بذلت معه هذه الأسباب تبلغ عنه الهيئة، يرفع أمره إلى المسؤولين، إلى الهيئة أو الإمارة أو المحكمة حتى يحافظ على الصلاة. مسلم لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين، والحل الأسلم من هذا العلم عند الله تعالى الجماعة كلهم في الحي، كلهم يأتون إليه يدخلون عليه في بيته صلي معنا، لأن الإنسان إذا علم بأن الناس قد أحاطوا به من جميع الجهات الجيران وليس هناك أحد يوافقه على ذلك، إما أن ينقل وإما أن يصلي، لكن من يفعل هذا؟ إذا حصل هذا فهذا هو الأولى، وإن لم يحصل فتبلغ الهيئة والمحكمة. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ظلت حافلة في الحج عن الطريق ولم تنزل إلى مزدلفة، وأتوا إلى منى من طريق عرفات لأن الوقت قد مضى للنزول في مزدلفة، فهل عليهم شيء؟
ليس عليهم شيء، ما دام بأنه اضطر إلى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
سائل يقول: هل النهي عن الوسم في الوجه فقط أم في أي جزء من الدابة حتى ولو كان الهدف من وسم لمعرفتها مثل وسم الإبل؟
لا لا، النهي عن الوسم في الوجه، لا يسم في الوجه. نعم.
يقول: إذا كان لا أعرف الذي أريد السلام عليه هل هو مسلم أم كافر، فهل يصح السلام عليه؟
نعم، إذا كنت في بلاد المسلمين وظاهر الإسلام في المملكة العربية السعودية ولا أشتبه عليك مسلم أو كافر سلم عليه، أما إذا كنت في بلاد الكفار كلهم كفار فالأصل الكفر، لكنك في الأصل أنك بين المسلمين. نعم.
سائل يقول: توفي أخوه وترك زوجته في البيت وليس لها أبناء كبار يخدمونها، فهل يجوز أخذ زوجة أخيه والذهاب بها إلى المستشفى وقت الضرورة؟
نعم، لا بأس، إذا كانوا ثلاثة فأكثر، يعني لا يخلو بها داخل المدينة بدون سفر، أما السفر فلا بد من محرم، أما داخل المدينة فلا بأس إذا كان أمينا ومعهم ثالث فلا بأس. نعم.
سائل يقول: عندما يسلم الإمام من الصلاة الرباعية فيتبين له أنه نسي ركعة أو ركعتين، فما هي الطريقة الصحيحة للإتيان بما نسيه؟ هل يتجه للقبلة وهو جالس ثم يقوم بدون تكبير، أم يكبر وهو جالس ثم يقوم، أم يقوم ثم يكبر؟ كيف يصنع؟ نرجو التفصيل والتوضيح.
دام بأنه سلم فإنه يكمل صلاته من جديد في الركعة المتبقية عليه، فهو اعتبر في الصلاة اعتبر أنه ما سلم السلام هذا سهو، فلا يكبر تكبيرة الإحرام وإنما يصلي ما بقي ثم يسلم بعد التشهد ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو ثم يسلم. نعم.
لنا إمام مسجد لا يحسن الجلوس بين السجدتين أثناء التشهد وذلك بسبب ألم في ركبته، فما حكم الصلاة خلفه علما أنه يوجد من هو أكفأ منه للصلاة من المأمومين؟
إذا كان إمام راتب صلي خلفه الحمد لله حتى لو كان جالسا ما دام بأنه إمام راتب معين، أما إذا كان يعني متطوعا غير راتب فيبحث عن من هو أولى منه. نعم.
سائل يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبدأ ليلة الجمعة من بعد الغروب أم من صباح يوم الجمعة؟
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت، لكن يعنى الإنسان بيوم الجمعة، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا حديث عام، لكن الجمعة من صلى عليه في يوم الجمعة يبدأ من ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، هذه ليلة الجمعة الليلة التي قبل يوم الجمعة، فيصلي يوم الجمعة في الليل والنهار. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها أسباب كثيرة، أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، إذا دخلت المسجد صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، كم تدخل المسجد في اليوم مرة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير وفي الأول كذلك الأفضل، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن، وهكذا أنت مستمر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنك تكثر منها يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم.
يقول السائل: إذا أتيت مبكرا إلى المسجد قبل أذان المغرب هل أصلي ركعتين أم أتوقف لأنه وقت نهي؟
لا تصلي، لأن الصلوات ذوات الأسباب يصليها الإنسان في أوقات النهي لا بأس، تحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطواف صلاة الجنازة هذه تصلى في أوقات النهي لأنها لها أسباب. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة الوتر، هل هي واجب أم سنة مؤكدة وما الراجح في ذلك؟
الصواب أنها سنة مؤكدة مؤكدة مؤكدة، ينبغي ألا تترك. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، الوتر حق. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يفهم الرحمة بغير معناها، من لا يرحم الناس لا يرحم، فمثلا يطلب من المعلم أن ينجح من لا يستحق النجاح ويدلل بحديث الرحمة، فما رأيكم في ذلك؟
الرحمة هي في موضعها كالحكمة، الرحمة قد تكون بقطع اليد، قد تكون الرحمة بقطع عنق، القصاص على حسب الأحوال، قد تكون الرحمة بعدم وضع الدرجات يرحمه حتى لا يوقعه في الإثم، يخرجه للناس لا يفهم شيئا ويظلمه، هذا ظلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما، قال تأخذ على يديه وتمنعهم من الظلم، هذا ظلم، أنت قد رحمته حينما أعطيته درجته التي يستحقها. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الموقف الصحيح للجهاد في سوريا؟
الجهاد في سوريا ينبغي بل يجب على المسلمين أن يرحموهم، والمؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضا، يدعو له، يمده بالمال إذا استطاع، أما خروجه من بلاده للجهاد في سوريا فيكون بشروط: أولا يستأذن الوالدين، الوالد والوالدة، وثانيا يستأذن ولي الأمر الذي هو قد عقد له البيعة، فإنه إذا خرج من الولاية بدون إذن الوالي ومات،
مات ميتة جاهلية.
والأمر الرابع أن يكون الجهاد تحت راية إسلامية، هذا طبق هذه الشروط على نفسك، إن حصلت كلها فاخرج. نعم. لكن لا تقول أنه يقول أخرج، يقول الشيخ أخرج، لا، إذن الوالدين، انتبه. الأمر الثاني إذن ولي الأمر، ولي أمرك الملك أو من ينوب عنه، إذا أصدر أمر لا بأس أن تجاهدوا في سوريا، اخرجوا. الأمر الرابع الراية. نعم. الجهاد يكون تحت راية إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية إذا غلبت. نعم.
سائل الشيخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح بيدها أم لا؟
نعم، يجوز للمرأة أن تذبح ولو كانت حائضا، لا بأس، ليس بين المرأة وبين الرجل فرق في التذكية، الحمد لله. نعم، لها أن تذبح الأضحية، لكن في الغالب الناس تعارفوا على أن الرجل هو اللي يذبح، لا بأس، إذا كان عندك أضحية تذبح أنت، لكن لو ذبحتها المرأة واستعجلت وذبحت الضيف بدون اختلاط بدون خلوة فلا بأس، الحمد لله. نعم، حتى لو كانت حائضا أو نفساء. نعم.
السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، يقول: في هذه الأيام نستقبل الإجازة الصيفية لأبنائنا وبناتنا، نريد منكم توجيها لأولياء الأمور نحو الدور الواجب عليهم تجاه فلذات أكبادهم في هذه الإجازة.
والله هذه الإجازة في الحقيقة نعمة لمن وفقه الله تعالى لاغتنامها، فيحصل فيها الدروس، وقد بلغني بل ثبت عندي أن من الناس من حفظ القرآن في الإجازة الصيفية، يعكفون حتى يحفظون، وبعضهم يعكف حتى يراجعه مراجعة جيدة، وبعضهم يحفظ كثيرا من المتون، هذا من الغنائم هذه الإجازة. أما كثير من الناس يضيعون أوقاتهم بالسهر في الليل والنوم في النهار، تضيع الصلوات، تفويت الصلوات الجماعة وغير ذلك من المحظورات. فمن أراد الخير في هذه الإجازة فعلي أن يغتنم الدروس العلمية والمراجعة للقرآن الكريم، وإذا كان عنده أولاد فإنه يحافظ عليهم ويسجلهم في الحلقات التي تعلمهم القرآن الكريم والسنة، ويحضر بهم مجالس الذكر ويعنى بهم حتى لا يكون من الخاسرين في هذه الإجازة. نعم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ الدكتور سعيد بن علي وهف القحطاني على ما قام به وعلى زيارته، نسأل الله أن ينفع به وبعلمه وبمؤلفاته الإسلام والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.